أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام أهل السنة والجماعة، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا يزال حديثي موصولا مع حضراتكم عن منهج أهل السنة والجماعة. ذكرنا في اللقاءات السابقة منهج التلقي والاعتصام بالكتاب والسنة، فقلنا وأهل السنة يتلقون عقيدتهم عن صحائح المنقول والإجماع المتلقى بالقبول وصرائح المعقول والفطرة القويمة، ويعتقدون أن الحجة القاطعة والمرجع الأعلى كتاب الله تعالى والسنة النبوية الصحيحة ولو كانت آحادا، ولا يقدمون على كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلام أحد كائنا من كان، ويعتقدون السنة حجة بنفسها في مسائل العقيدة والأحكام، ويتلقون نصوص الكتاب والسنة للتعظيم والاستسلام، ويعتقدون اشتمالها على جميع مسائل الدين لا سيما الإيمان، ويأخذونها مأخذ التعويل عليها والاعتماد، ويعتنون بجمع النصوص في كل باب. هذا القدر من هذا المتن سبق شرحه وبيانه بفضل الله تبارك وتعالى، ونواصل الحديث مع هذا المنهج شرحا وبيانا لما تبقى من هذا المتن. هذه النصوص في معتقد أهل السنة والجماعة يفهمونها بفهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الثقات والأئمة الأثبات. ذلك أن النص منه ما هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة، أو ما يكون منه قطعي الثبوت ظني الدلالة، أو ظني الثبوت والدلالة معا. ما كان قطعي الثبوت ومثاله القرآن الكريم والمتواتر من سنة النبي العظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، هو قطعي لا يختلف عليه من حيث الثبوت، وهو قطعي الدلالة أيضا المعنى فيه واضح جدا، يعرفه أهل اللغة ويعرفه العامة ويعرفه أهل الدين، لأن المعنى واحد أو واضح، وذلك كما لو قرأنا قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، أربع كلمات، أولا من حيث هي قرآن قطعية الثبوت، من حيث بيان المعنى ووضوح الدلالة قطعية الدلالة، الحلال بين والحرام بين، كلمة الحلال والحرام، والبيع معروف والربا معروف، فيقال في مثل هذه الآية قطعية الثبوت قطعية الدلالة. إذن هذه ليست مرادة في هذا الكلام الذي يحتاج إلى فهم، وما يكون قطعية الثبوت ظنية الدلالة، مثاله قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، آية قطعية الثبوت وألفاظها واضحة محكمة عدا عن لفظ واحد، قروء التي هي جمع قر، لو قلنا لأي واحد الآن ايه معنى قر ما يعرف، لكن أهل اللغة يعرفون معنى القر، وهو عندهم من الكلمات التي تحمل المعنيين، فالقرء في لغة العرب هو الطهر، وهو أيضا الحيض، فإذا قال الله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار، والآية لا تخرج عن هذا المعنى أو ذاك، ومن هنا عدة المطلقة عند الفقهاء المدارس الأربعة المشهورة، سنتان قال بالحيض ثلاثة حيضات، ثلاث حيضات، وسنتان قال بالأطهار، كيف فهمنا هذا من اللغة؟ وأخذناه بفهم الأئمة الثقات والعلماء الأثبات، كثير من النصوص التي تحتمل الاجتهاد فيها فيكون الاجتهاد في النص وهو مقبول، في فرق بين الاجتهاد مع وجود النص قاعدته الاجتهاد مع النص، وبين الاجتهاد في النص ذاته، فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قولا كان من جنس ما هو ظني الدلالة، يعني يحتمل المعنى والمعنى الآخر، نحن نأخذ بفهم الصحابة رضي الله عنهم أو بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وفي هذا يذكر الحديث المشهور في هذه الجزئية: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، قالها النبي عليه الصلاة والسلام على مرأى ومسمع من أصحابه، وانطلقوا ملبين الأمر، سامعين مطيعين، يحذرون مخالفته صلى الله عليه وسلم. لكن حين وجب العصر وقد علمهم عليه الصلاة والسلام أن أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها، وبقي على وصولهم إلى بني قريظة مسافة ليست بالقليلة تجعلهم إذا صلوا العصر هناك أخروه عن وقته أو خرج عن وقت الفضيلة. فهناك من راح ينصح ويدعو: هلم إلى صلاة العصر. فريق من الصحابة يقول: لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فأخذ بالحرفية، وإنه في ظرفية وفي بني قريظة، فما نصلي العصر إلا في بني قريظة. قال الفريق الآخر: ما أريد منا هذا، ما أريد منا أن نؤخر الصلاة عن وقتها، إنما أريد منا أن ننهض ونبادر بالخروج، لكن لا نؤخر الصلاة عن وقتها. قال الفريق الثاني: في بني قريظة يعني في بني قريظة. فالتزموا هذا الأمر ومضوا. وقال الآخرون: لا، إنما نصلي الصلاة لوقتها. فانقسموا إلى فريقين، كلاهما فهم النص، النص واحد، واحد أخذ بمنطوق النص والثاني أخذ بمفهوم النص. المنطوق في بني قريظة، المفهوم السرعة والمبادرة، فهما فهمان لنص واحد. هذا يسمى اجتهاد في النص. لما أدركهم النبي عليه الصلاة والسلام سألوه عن الأمر، فأقر صلى الله عليه وسلم كلا منهما وقال: كل على خير. من أخذ بظاهر النص ومن أخذ بمفهوم النص، فكان هذا الأمر إقرارا منه صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد في النص. ونحن في هذا نكون قد أخذنا بفهم النبي صلى الله عليه وسلم أو بإقراره، وبفهم الصحابة رضي الله عنهم، وعلى تلك الشاكلة في نصوص أخرى فهمها الأئمة الثقات والعلماء الأثبات، فجاءت المدارس الفقهية متنوعة متعددة فيما يعرف بفقه أو فيما يعرف بخلاف التنوع لا خلاف التضاد، خلاف التنوع. الاجتهاد في النص نأخذه بفهم النبي عليه الصلاة والسلام أو فهم أصحابه رضي الله عنهم، والأئمة الثقات والعلماء الأثبات. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في قضية الصلاة حين طلق ابن عمر رضي الله عنهما زوجته طلاقا بدعيا، والطلاق البدعي إما في حيض أو في طهر جامعها فيه أو بغير إشهاد بغير شهود، فكان قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله عنه: مره، أي مر ابنك عبد الله، مره فليراجعها. مره فليراجعها، أي حين طلقها طلاقا بدعيا فطلاقه ليس بشيء، فليراجع امرأته ولتبقى عنده كأنه لم يطلق، لأن طلاقه بدعي، هذا فهم. أو مره فليراجعها، يفهم منها لا رجعة بغير طلاق، فهو وإن كان طلاقا بدعيا إلا أنه وقع، ومن ثم مره فليراجعها، ولا طلاق ولا رجعة بغير طلاق، هكذا فهم الأئمة الأربعة أنه لا رجعة بغير طلاق، طلاق البدع مخالف للسنة ولكنه يقع عندهم. واستمرت عليه الفتوى كل القرون الماضية 13 قرنا من الزمان، فلما عمت البلوى وكثر الطلاق وخربت البيوت بدأت لجان الفتوى الرسمية تأخذ بفتوى ابن تيمية في أن الطلاق البدعي لا يقع. فهذا اجتهاد في النص، وهو فهم للأئمة، فهم للأئمة. هؤلاء الأئمة نحن نأخذ بكلامه من بعد ما قدمنا كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وقلنا بالإجماع وأخذنا بالقياس وعددنا هذه مصادر التشريع الرئيسة. إذا جاء الأئمة ففهموا فهما لما جاءنا عن الله عز وجل أو جاءنا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، أخذنا بهذا الفهم استئناسا ما دام يتفق مع الأدلة بالقواعد السابقة. الجمع بين الأدلة في الباب له وجه في الفهم إما من قرآن أو من سنة أو من لغة أو من فهم صحابي، إنما ما يأتينا إنسان مبسوط الصلة بالدين، مبسوط الصلة بالعلم، متهم في دينه في فكره في عقله في علمه، ثم يأتي في الإعلام في الفضائيات في الفضحيات ويبدأ يفتي في الدين. فقال قال المفكر الإسلامي الكبير، له مفكر وله إسلام ولا كبير، يجوز التدخين أثناء الصيام مثلا، يعني لأن الصيام امتناع عن الطعام والشراب والجماع، وليس التدخين في باب من هذه الثلاثة. أو يقول قائل قال الله الحج أشهر معلومات والناس يأبون إلا أن يحجوا جميعا في يوم عرفة ويوم النحر مع الزحام الشديد الذي يؤدي إلى التهلكة. الله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنص واضح الحج أشهر معلومات فلما ضيقتم واسعا وتحجرتم رحمة الله. وممكن به مثل هذا الأسلوب، الله ده صحيح، صحيح مني طبعا. كلامنا في هذا المبدأ وهذا النص يرد على هؤلاء الرويبضات، على هؤلاء الأقزام، نقول فيه حديث النبي عليه الصلاة والسلام بين يدي الساعة سنون خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم في أمر العامة الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الفويسق أو التافه يتكلم في أمر العامة. نقول النهاردة ما أصبحت كلام في أمر العامة ولا في قضايا الدنيا ولا حاجة تناقش تحت القبة، هذا حتى أصبح المسألة كلام في أمر الدين وفي صميم الإسلام. واعتراض على ثوابت الدين، أمور عقدية، أمور في الأصول والأحكام والحدود، وكل هذا يعترض عليه باسم الاجتهاد، حرية التفسير أو حرية الفكر، ولا يفرقون بين حرية فكر وحرية كفر. لذلك في قضايا الدين نفهمها بفهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الثقات والأئمة الأثبات. أهل السنة والجماعة يفسرون الكتاب والسنة بهما ثم بأقوال الصحابة ومن سار على منهاجهم، فإن لم يتيسر فبما صح من لغة العرب ولهجاتهم. نحن في طور الفهم والشرح لما سبق الكلام عنه نصا، تقديم القرآن والسنة. طيب في مسألة الفهم، كيف نفهم القرآن والسنة؟ كيف نفسر القرآن ونفهم السنة؟ نفسر القرآن أولا بالقرآن، نفسر القرآن بالقرآن. عندك مثلا كتاب البيان في تفسير القرآن بالقرآن، فإن لم نجد نفسر القرآن بسنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وقد علمت أن السنة مبينة لما أجمل وموضحة لما أشكل، فهي مفصلة ومفسرة، وفيها تخصيص العام تقييد المطلق وبيان ما سكت عنه القرآن. فالقرآن إذن يفسر بالقرآن فيما وجد فيه، فما لم يكن كان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم نجد فبأقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فما لم يكن فبفهم أهل اللغة، فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، وجل القرآن يعرفه العربي ويفهمه. وابن عباس رضي الله عنهما يقول: قرأت قول الله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، فما فهمت معناه حتى جاء أعرابيان قد تنازعا على بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها أولا، أي أنا بدأتها وأنشأتها. فاطر السماوات والأرض الذي خلقهما وأنشأهما على غير مثال سابق. الفقهاء وهم يفهمون القرآن فيما لم يكن فيه نص كان يرجعون إلى اللغة العربية، في قوله تعالى: أو لامستم النساء، اللمس في لغة العرب يذكر ويراد به مجرد المس، ويذكر ويكنى به عن الجماع. لمس المرأة عند أبي حنيفة لا ينقض الوضوء، والسر في هذا مع أن الآية واضحة: أو لامستم النساء، ذكرت في سورة المائدة وفي سورة النساء أنه فهم الآية على أنه لامستم النساء جامعتم، واللغة تسعفه. وعند الشافعي وأحمد لمس المرأة ينقض الوضوء، والدليل قوله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، لأن اللمس على ظاهره هو مجرد المس، فبقيت المسألة بهذا الفهم. وإن كان الإمام مالك رحمه الله تعالى له تفصيل على غير ما ذهب إليه أبو حنيفة أو الشافعي وأحمد، فعند الإمام مالك يقول اللمس ومعه القصد أو النية، نظر للفعل والنية معا، فراح يقول قصد ووجد، قصد لمسا ووجد شهوة ينقض، وقصد ولم يجد ينقض، ولم يقصد ووجد ينقض، ولم يقصد ولم يجد لا ينقض. وهو تحقيق جيد في ذلك، فالرجل قد يلمس امرأة بغير قصد ولا يجد في نفسه شيء، وهذا اللمس وارد في مجتمع، في زحام، زحام في الطريق، زحام في المعرض، وزحام في المواصلات، والزحام كل حاجة، فأنت على وضوء ولمست امرأة أو امرأة لمستك، وقد يكون اللمس بجزء من الجسد أو بالكف أو بظهر أو ببطن، اللي بيطالع الأتوبيس اللي نازم الأتوبيس، فكل الناس نقول لهم لا لا ما ينتقطش، لا 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 ينتقط، يعني نقول نقول ده ينتقض أو ما ينتقضش، لا، ونفرق بين كبير وبين صغير، وبين لمس متمكن ولمس غير متمكن. فعشان كده سيدنا الإمام مالك ذكر هذه الأمور، مع أنه ربما لم يكن يرد في خاطره نيب يوم والناس تركب مواصلات، ما كانوش يركبوا غير البغال والدواب والحمير، مواصلات والناس في الأتوبيس زي السردين، والمرأة بين الشباب كاللمونة بين فكي الكماش، تقول للي واقف وراها ما تتنحنح شوية، قول لها ما تتزحزحي انت شويتين، ولا هو متنحنح ولا هي متزحزحة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. مولانا والله نحتكيت بواحدة في الأتوبيس، ولا يهمك بطل وسوسة، ما ينفعش تعمل زي اللي قال له اخرجت ريحا وقعد يسأله في الاخر قال لي يا عم بطل وسوسة، لا، هنا فيها تفصيلات، فما ينفعش رأي الشافعي على طول ولا رأي ابي حنيفة على طول، والخلاف جاء نتيجة النظر في اللغة، وهذا من خلاف التنوع والخلاف فيه معتبر، وهو أمر واقع ما له من دافع. إذا نفهم النصوص بفهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الثقات والأئمة الأثبات، نفسرها، فسر القرآن بالقرآن، فإن لم يكن فبالسنة، فإن لم يكن بهما فبأقوال الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على منهاجهم، فإن لم يتيسر فبما صح من لغة العرب ولهجاتها. حقيقة هذا البند قلته على الإجمال، وشرحه على التفصيل يعني باب كبير جدا، يحتاج إلى سلسلة مستقلة في باب تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة إلى آخره. وهذه النصوص في معتقد أهل السنة والجماعة ومنهاجهم يفهمونها على ظاهرها المقبول ويدرؤون باطل التأويل. النصوص تفهم على ظاهرها المقبول، لا نحتاج أن نتأول أو أن نتعسف في التأويل، يفهمونها على ظاهرها المقبول ويدرؤون باطل التأويل. ولعله أراد الشيخ بهذا النص قضية عقدية سنتطرق لها بعد إن شاء الله تعالى، لكن في بيان المنهج إذا جاءنا نص نأخذه على ظاهره ولا نتأوله، وربما وجدنا هذه القضية فيما يرتبط بالمتشابهات أو الأسماء والصفات، فأهل السنة والجماعة فيها على ظاهر النصوص، بمعنى إذا أخذنا جانبا فيما يرتبط بأسماء الله وصفاته، قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، فنقول استوى كما قال، لا كما يخطر بالبال لنفي معنى الجلوس الذي في أذهاننا وفيه المماسة والاستقرار والاحتواء والإحاطة. استوى كما قال لا كما يخطر بالبال، وكما قال الإمام مالك رحمه الله لمن سأله عن الآية قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وأراد السؤال عن الكيف والسؤال عنه بدعة. هنا أخذنا بظاهر النص وأمررنا النص كما جاء، ولا نحتاج إلى التأويل، فنقول استوى بمعنى استولى، خروجا من مشابهة لفظية تحل في الأذهان، فنقع في مشكلة أكبر منها إذا تأولنا استوى بمعنى استولى، والاستيلاء لا يكون إلا بعد حرب وغلبة ونصر، ويترتب عليه أن هناك حرب بين الآلهة المزعومة أو المتخيلة انتهت في الأخير بأن الله سبحانه وتعالى وجل عما يقولون استولى على عرشه بعد انتصاره على غيره. ولا تجد نصا في القرآن أو السنة ولا حتى في اللغة يسعفك في هذا التأويل أن تكون استوى بمعنى استولى، فاحتالوا على هذا بكلام قالوا موجود في اللغة، واستوى بشر على العراق والدم فيها مهراق، والعلماء بتوع اللغة قالوا بيت منتحل لا يعرف قائله ولا نجد قصيدة ولا كذا ولا كذا، إنما أرادوا أن ينتصروا لكلامهم بأي شيء. استوى بشر على العراق يعني استولى، فليس صحيح، فلا تسعفهم لغة ولا يسعفهم دين. ويقال مثل هذا في بقية النصوص، مثلا يد الله فوق أيديهم هي عند المؤولة قدرة الله فوق قدرتهم، وذلك تحرزا من الوقوع في التشبيه بأن يتخيل الناس أن يد الله كانت فوق أيدي المبايعين للنبي عليه الصلاة والسلام. ولا مجال لهذا التشبيه أصلا إذا علم العبد أن الله قال في محكم كتابه ليس كمثله شيء، وأن الله عز وجل يختص بأمور ليست لعباده، فهو سبحانه وتعالى إذا قال الرحمن على العرش استوى والعرش فوق الجنات فوق السماوات، وفي ذات الوقت يقول وهو معكم أينما كنتم، فهذا لله عز وجل وليس لغيره، لأن العبد إما قريب وإما بعيد. أما الله عز وجل فهو قريب في علوه وعلي في قربه، وليس هذا إلا لله جل في علاه. قولوا مثل ما يقول المؤذن. وصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. فيفهمون النصوص على ظاهرها المقبول ويدرؤون باطل التأويل. ظاهر النص قال الله يد الله فوق أيديه، نقول له يد سبحانه وتعالى ولا نعلم كنهها ولا ندرك كيفها، مع نفي المشابهة، ليس كمثله شيء وهو السمع البصير. لكن أن يقال ولما كل هذا ونقول اليد يعني القدرة، يد الله فوق أيديه تؤول قدرة الله فوق قدرته. طيب يمكن هنا اللغة تقبل هذا المعنى، لا تستحيل، لكن إذا جاءت كلمة اليد مثناة وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، الآية بل يداه مبسوطتان، هل نؤولها بل قدرته؟ هذا الذي لا يقبل لغة ولا شرع. فالتأويل لا نلجأ إليه، أنه إن فسرت اليد بمعنى القدرة فلا يمكن تفسير اليدين بمعنى القدرتين، كما جاءت كلمة اليد مجموعة، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فهل نؤولها بالقدرات أو نتأولها على النعم إلى غير ذلك؟ لماذا؟ واحد يقول طيب هي يد ولا يدان ولا أيدي؟ يد الله فوق أيديهم بل يداه مبسوطتان أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. نقول على نحو ما ذكرنا في المبدأ السابق أن القرآن يفسر بالقرآن، فإن لم يكن فبالسنة، إن لم يكن فبكلام الصحابة، إن لم يكن فباللغة. والقرآن هنا قال يد ويدان وأيدي، السنة قالت كلتا يدي ربي يمين، فذكرت التسميع، فلله عز وجل يدان كلتا يدي ربي يمين. تبقى الشبهة في ذهن البعض على أنها يد ويدان وأيدي، فنعود إلى اللغة فنجد العرب يستعملون هذه الاستعمالات للشيء المتفق على تسميته، يعني للإنسان منا عينان وله يدان. واعتاد أهل اللغة أن يقول أحدهم نظرت بعيني وسمعت بأذني، ولا يعني هذا أن له عينا واحدة أو أذنا واحدة. ويقول لمن طلب منه شيئا، حتى في اللغة العامية عندنا يقول عيوني عيني، تكلم وكلي آذان صاغية. وعيون مبصرة، فجمعت وأفردت، وأنت تعتقد أن لك عينين وأذنين، وهذا يعرفه أهل اللغة ويقرونه. والقرآن نزل بلسان عربي مبين. إذن الإفراد لا يمنع التثنية، والجمع يأتي بلغة التعظيم والمبالغة، كقولنا تكلم وكل آذان صاغية، ولا ينفي هذا أمر التثنية، فثبت لله عز وجل يدان وعينان على الرغم من وجود من مجيء كلمة اليد في القرآن مفردة ومثناة ومجموعة، وكلمة العين كذلك جاءت في القرآن مفردة ولتصنع على عين ومجموعة فإنك بأعيننا، وجاءت مثناة في السنة إذا قام العبد يصلي فهو بين عيني الرحمن جل وعلا. والقضية مرتبطة بالأسماء والصفات كما ذكرنا وستأتي في المعتقد، لكن هنا كانت هذه الإشارة في بيان المنهج أننا نأخذ بظاهر المقبول ونجرأ باطل التأويل. أهل السنة يفهمون النصوص على ظاهرها المقبول ويجرؤون باطل التأويل ويدفعون ما ظاهره التعارض بين صحيح النقل وصريح العقل. ويعتقدون أن النصوص لا تأتي بمحالات القبول، وقد تأتي بما تحار فيه العقول، فإن وقع ما ظاهره التعارض فمرده إلى الوهم في صحة العقل أو الثبوت والدلالة في النقل. هذه النصوص مرتبطة بعضها ببعض، فيما دائما وأبدا يذكر في الأدلة فقال الدليل العقلي والدليل النقلي. وقد علمت سلفا أن أهل السنة والجماعة يقدمون النقل على العقل، يعني النصوص الشرعية على الأدلة العقلية، على عكس المعتزلة قديما والمدارس العقلية ومدارس التنوير حديثا، فإنها تقدم العقل على النقل، حاجة اللي ما قبلهاش عقلي ما ماخدش بيها، وتصبح في نظره ليس الدين، لا، أهل السنة يقدمون الأدلة الشرعية على القياسات العقلية أو الأدلة العقلية، يعتقدون أن العقل لا يتناقض مع النقل، فالله عز وجل الذي خلق الإنسان وخلق له عقلا هو سبحانه وتعالى منزل هذا الدين، فلا يمكن أن يتعارض الدين مع العقل ولا العقل مع الدين، لأن المصدر واحد، خالق العقل منزل الدين، ومنزل الدين هو خالق الإنسان العاقل، فإذا وقع التعارض بين عقل ونقل وأمر قد استحكم لا يمكن يلتقي فيه العقل مع النقل، فهو واحد من اثنين، ينظر في النص فلعله غير ثابت أو غير صحيح، فإن كان ثابتا صحيحا عدنا بالخلل على فهم الإنسان فيكون الخلل في العقل، لكن ما يكون النص صحيحا والعقل سويا ويتعارضان أبدا، فإن تعارضا فالخلل في واحد منهما، إما في ثبوت النص وإما في فهم العقل، لكن نص ثابت صحيح والعقل لا يقبله، لا نجد هذا في دين الله عز وجل، ولكن قد يوجد ما يجعل العقل في حيرة، بمعنى يفرق بين استحالته عقلا وبين أن تحار العقول فيه، ما الحكمة؟ فقد يستنبط الناس الحكمة وقد تعجز أفهامهم وتكل أذهانهم عن الوصول إلى الحكمة، فيبقى العقل في حيرة ولكن لا يستحيل وقوع هذا الشيء، إذن هو لا يتعارض وإن حارت العقول فيه، فالعبد عبد والرب رب، وهناك أمور تخفى علينا فيها الحكمة، لكن الحكمة قائمة وإن خفيت، فيأتي المسلم أو المؤمن يقول حكمة الحكم أن الله قد حكم، حكمة الحكم أن الله قد حكم. قد تأتي أمام شعيرة من الشعائر ولا يستبين لك الحكمة فيه، كأن نجد في نسك الحج والعمرة تقبيل الحجر الأسود وهو حجر لا ينفع ولا يضر، ولكن من الشعائر للطائفين سواء أكان الطواف ركنا أو كان سنة أن تقبل الحجر الأسود ما استطعت إليه سبيلا بغير إيذاء، فقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب يا عمر إنك رجل قوي فلا تزاحم الناس على الحجر. سيدنا عمر رضي الله عنه وقف أمام الحجر الأسود وقبله وخفيت عليه حكمة التقبيل فامتثل وعبر عن هذا المعنى قائلا اللهم إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهنا امتثل وخفيت عليه الحكمة فيما يحتار فيه العقل، لما نقبل هذا الحجر؟ ولكن الأمر لا ليس من جنس المستحيل في فهمه، فهذا الحجر الأسود ليس من جنس ما هو في الأرض، وإنما هو حجر نزل من الجنة وكان أبيض ولم يكن أسود، وإنما اسود من ذنوب العباد، والنبي عليه الصلاة والسلام عبر عنه بأنه يمين الله في الأرض. إذن هناك حكم وإن حارت فيها العقول لكنها لا تستحيل أن تتفق بين المعقول والمنقول. وأنت في الحج يعلمك الإسلام أن تتأدب، ولا يقف هذا الأدب مع الإنسان أو مع البشر بل يتعداه إلى النبات وإلى الحيوان وإلى الجماد. فتتأدب مع الجماد فتقبل الحجر الأسود، وتتأدب مع الحيوان فلا تقتل صيد الحرم ولا تنفره ولا تعين على اصطياده، وتتأدب مع النبات فلا تقطع شجرا ولا غصنا ولا ما هو أخضر. وتتأدب مع الإنسان فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن هناك حكم قد نعلمها وقد تخفى علينا، ولكن لا يمكن أبدا أن يأتي الدين بما تستحيله العقول وإنما قد تحار معه العقول، وقد يوفق بعض الناس لمعرفة الحكمة دون بعضهم الآخر، والأمر قد يرتبط بتقوى العبد لربه عز وجل على نحو ما تقرأ: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، أو تقرأ: واتقوا الله ويعلمكم الله. هناك أمور تحار فيها العقول وترتبط بالقضاء والقدر، وكثير من الناس يمكن أن يفهمها، والبعض قد لا يفهمها. فإذا لا يفهمها تجد حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر القدر فأمسكوا. ما كل إنسان يستطيع أن يفهم القضاء والقدر، ولذلك ضل فيه خلائق، ضلت فيه القدرية. حين راحت تنظر للقدر، كيف أن الله علم الأمور وكتبها ثم يأتي العبد فيفعلها ثم يحاسب العبد عليها؟ فرأت أن هذا من الظلم. يكتب الله على العبد أمورا ثم يحاسبه عليها؟ لا. فقالت: الله لا يظلم أحدا، إذن هو لا يكتب على العبد شيئا. بل تجاوزت فقالت: ولا يعلم ما يفعله العبد إلا إذا فعله العبد علمه الرب فكتبته الملائكة. وعبروا عن هذا الكفر بقولهم: لا قدر والأمر أنف. لا قدر يعني ما في شيء مسطر ولا علم سابق، والأمر أنف يعني مستأنف، إذا فعل العبد فعله وهو خالق أفعاله بنفسه، فطرتها الملائكة وعلمها الرب. أمام هذا الضلال وجد ضلال مقابل: كيف إن كل شيء خلقناه بقدر، كل كبير وصغير مستطر؟ لا، في قدر، والإنسان مجبر ومسير، وما هو إلا كالريشة في مهب الريح. فكانت الجبرية ضلال قابل ضلالا آخر بسبب عدم فهم القضاء والقدر فهما صحيحا، بالنظر في النصوص والجمع بينها مع التروي والتعقل. فنصوص القدر قد يحار فيها العقل ولكنها لا تتناقض مع العقل. ذلك أن علم الله تعالى المسطر هو علم انكشاف، علم لا يراد به القهر والإلزام. كما لو قلت لأحدكم أو بعضكم: علمت مجيئكم اليوم، فلان جاي متأخر، فبكلمه: آه، كنت عارف أن أنت هتتأخر. وهذا علم عبد، مش عرفك. مش انت كنت في المعرض وفي زحمة، وعشان تطلع من المعرض توصل غتنا يبقى في زحام. علم بشر في فراسة في كشف، فأدركت أنه يتأخر أو هذا يحضر أو هذا يغيب، فكيف بعلم الله عز وجل؟ ولله المثل الأعلى. علم، وما علمه سطره. المهندس أو يبني لنا مسجد أو عمارة بيتخيل، بيصمم، بيخطط، بيعمل مكت، واللي عمل على الورق بينفذه في الواقع. فإن جاء في الواقع كما هو في الورق كان حاذقا ماهرا، يمدح على هذا ولا يعاش. صورة مصغرة في حياة الناس. لله المثل الأعلى. الكون كله في علم الله، فطره في كتاب. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء وما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فما علمه الله سطره. ثم أوجده أو شاءه فأوجده، شاءه فأوجده. يبدأ العقل يحتار، طيب ما هو مدام مسطر يبقى أنا مسير، لم مكتوب ولا يتخلف، وأنا مجبر أو مسير؟ لا، لست مجبرا ولست مسير، كما أنك لست في كل الأمور مسيرا ولست في كل الأمور مخيرا. أنت مسير في أمور مرتبطة بالنظام العام والقدر العام والقدر المبرم. متى ستولد ومتى ستموت؟ قدر مبرم، لا يتأخر ولا يتغير ولا يتبدل. ما لونك؟ ما طولك؟ في أمور من جنس ما أنت فيه مسير، ما تقدرش تتحكم فيه ولا تقدر تغير. وجزء دائرة من القدر مرتبطة بالتكاليف، أنت فيها مخير. تخيرك في حضورك اليوم من عدمك. هل فيكم واحد أجبر على الحضور اليوم؟ لا، لا إجبار ولا إكراه ولا إرغام ولا إلزام، إنما هي الرغبة. وقد تقف محتارا بعض الوقت، تحضر أو لا تحضر، وتأتي هذه الحيرة من تفكير عقلي. ممكن الدنيا تمطر علينا وماشي، ممكن الزحام يحول دون وصولي إلى المسجد أو يضيع مني صلاة المغرب. طب أصلي وأروح ولا أنطلق لعلي أدرك؟ وقاعد تفكر أنت في هذا مخير ولا مجبر؟ مخير، لكن تعن لك أمور في القدر تحار فيها العقول. ودي قضية برضو احنا بنتكلم في مجال الحجة، التعامل مع النصوص او فهم اهل السنة لقرآن والسنة والتعامل مع القرآن والسنة، انما تفصيل القول شرح يطول، وسبق بيانه في عقيدة اهل السنة والجماعة مع ركائز الإمام، ومرة في الرد على الجبرية، ومرة في الرد على القدرية. فلمن سألك الإنسان مسير أو مخير؟ ف فإما أن تجيبه بإجابة الشيخ الشعراوي الله يرحمه، أو بإجابة الشيخ الغزالي الله يرحمه. إيه إجابة الشيخ الشعراوي؟ قال الإنسان فيه جمادية ونباتية وحيوانية وإنسانية. فيك جمادية، خصائص الجماد، ومنها الجماد له حيز يشغله، العمود في وسط المسجد واخذ مكان، وانت قاعد وسط المسجد واخذ مكان، فمن يبارك نخلي العمود ملهوش مكان عشان عندنا زحمة وعاوزين نوصل الصفوف، ولا نقدر انت كمان تقعد في المسجد وما يكونش ليك مكان زي عالم الجن القاعدين معانا دلوقتي، انه يراكم وهو قبيله من حيث لا ترونه. بلاش عالم الجن وعالم الملائكة. وطبعا عندنا نصوص على هذا وذاك، والنص في حضور الملائكة لمجالس العلم واضح، ان لله عز وجل ملائكة سيحين في الارض، وحديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وحديث إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع إلى آخره. فأفيك جمادية حيز تشغلك وتتحكم في قوانين مثل قانون الجاذبية الأرضية، معانا غلطة نرميها لفوق تسقط لتحت، الكرسي نطلعه لفوق يقع لتحت، انت برضو بتتحكم في قانون الجاذبية الأرضي وإلا كنت بتطير. وفيك نباتية، النبات ينمو ويتطور، ينمو ويتطور من بذرة لشجرة، البذرة تبقى نبتة صغيرة وتلاقي يعملولها قفص حواليها وخايفين تيجي عمزة ولا حاجة تاكلها، لغاية لما تكبر تبقى شجرة يبقى يتشعبط فيها 10 من الرجال ولا يهم. فأنت فيك نباتية تنمو وتتطور. شوف اتولدت كم كيلو؟ 2.5 و3.5 4 يلا عشان تلاقي واحد يتولد من رحم امي اكثر من 4.5 كيلو، ده لما يبقى نازل معجل يعني، ونازل زي العيش ما شاء الله، هيجيب له 4.5 كيلو. طب هو دلوقتي 100 وكام، يبقى في نمو وتطور. وفيك حيوانية، بيزداد الحيوان على الجماد والنبات بأنه يحس ويتحرك. انت كده برضه لو ما بتحسش تبقى مصيبة، مشكلة كبيرة، فانت تحس وبتتحرك، وتلاقي واحد مثلا نفتكر له العافية عاوز ياخد حونة فعاوز يعمل شجيع السيمة، وبعدين مش عاوز يكش هو بياخد الحونة ومادد ايده كويس، لكن لازم برضه ايه يحس مع اخذة الحقنة، يحس مع القرصة، يحس مع كذا، يحس ويتحرك. ما فيك من جمادية ونباتية وحيوانية، انت في كل ذلك مسير لست مخيرا. ما تقدرش تمنع حاجة مما ذكر، ثم أنت فوق ما ذكر، فوق أن تكون جمادا ونباتا وحيوانا، أنت إنسان مكرم على سائر المخلوقات، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. هذا التكريم جاء عن طريق العقل، والعقل ترتبت عليه التكاليف وهي الأمانة المعروضة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فصار لك عقل تختار به بين البدائل، تلبس كتوي ولا صيفي، تتقل النهاردة ولا تخفف، تختار الأبيض ولا تختار الأسود. عقل يختار بين البدائل، تأكل كذا ولا كذا، تأكل ولا ما تأكلش. كذلك في أمر التكاليف، يؤمن الإنسان أو يكفر، يهتدي أو يضل، يطيع أو يعصي، هو في ذلك مخير. وهذا التخير في علم الله، وعلم الله السابق ليس فيه معنى الإجبار، ولكنه لا يخرج عن حدود المشيئة. هذه المشيئة والتي منها مشيئة شرعية يلزمك الله أو يأمرك بالطاعة وينهاك عن المعصية تتخلف، ومشيئة كونية لا تتخلف، مشيئة عامة لك من داخلها مشيئة خاصة تختار بها بين البدائل، هي محل المساءلة ومحل المؤاخذة، الثواب أو العقاب، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا فهمت المسألة على هذا النحو وجدت أن الأمر لا تحار فيه العقول ولا تتعارض لا يتعارض المعقول مع المنقول ولا المنقول مع المعقول. فإذا ما أردت أن أختم بكلام الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، حين سأله سائل قال: يا فضيلة الشيخ، الإنسان مسير أم مخير؟ قال: فأردت أن ألتوي معه في الإجابة كما التوى في السؤال، فقلت له: هو في الشرق مسير وفي الغرب مخير. قال السائل: قلت: هذه إجابة سياسية يا فضيلة الشيخ. قلت: وشرعية أيضا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وارزقنا الإخلاص، واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أقر أعيننا بنصرة هذا الدين، وعز الموحدين، ونصرة المجاهدين. اللهم ارحم عبادك المستضعفين، وفك أسر المأسورين، وفرج كرب المكروبين، وارحم إخواننا المستضعفين في فلسطين يا أرحم الراحمين. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، لكل من طلب منا دعاء أن تعطيه سؤله، وأن تستجيب دعوته، وتقضي حاجته، وتحقق رغبته، وتفرج كربته، واشرح صدره، ويسر أمره، وفك أسره، وفرج كربه. اللهم اشف مرضه ومريضه، وارحم ميته يا أرحم الراحمين. اغفر اللهم لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. وآله وصحبه أجمعين. لكم صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.